وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والعلوم والمعارف والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 26 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في فصل الدراسي الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها، وأن يجعلها من العلم الذي يكون حجة لنا لا يكون حجة علينا، اللهم آمين. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا عن الزكاة، تحدثنا عن وجوبها وأهميتها وفضلها، وتحدثنا عن شروط وجوبها، وقلنا إن شروط وجوبها عند أهل العلم ترجع إلى الإسلام، وهذا أمر متفق عليه، ترجع إلى كونه غير مملوك، وهذا أمر ذكرنا أن فيه بعض الكلام لأهل العلم وفيه بعض التطبيقات المعاصرة، وذكرنا أنها ترجع كذلك إلى ملكية النصاب، ملكية تامة ومستقرة، والأمر الرابع حولان الحول، وذكرنا أنه يرجع إلى اعتبارين، أما اعتبار حولان الحول في الجملة فهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، فلا أحد يوجب الزكاة على شخص في مال اليوم ثم غدا ثم بعد غد وهكذا، وإنما يعتبر الحول في الجملة، هل المعتبر أوله أم آخره؟ في واقع الأمر أن جمهور أهل العلم يعتبرون مضي الحول لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه كلام إلا أنه قد روي وأخذ به يعني جمهور أهل العلم أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذن هذا ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة، ولكن ثمة بعض المسائل التي لابد أن ننوه عليها في هذا المقام، وهو أن بعض الأموال مستثنات من وجوب الحول واعتبار الحول، وإنما تجب الزكاة حين وجودها ثم لا تجب فيها بعد ذلك. ما هي هذه الأشياء؟ مثلا الزروع والثمار الخارج من الأرض، لقول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. إذن هذا يدل على أن وجوب زكاة الزروع والثمار تكون يوم حصادها ثم لا تجب بعد ذلك. إذن هذه قضية، لاحظوا لا يوجد هنا اعتبار للحول. طيب المال الآخر كذلك، مثلا النتاج السائمة، لو أن المصدق، من هو المصدق؟ المصدق هو الذي يرسله الإمام لجباية الزكاة. لو أن المصدق جاء لهذا الشخص صاحب الغنم في أول شهر محرم وقال له خلنا نعد رؤوس الغنم التي عندك ثم بعد ذلك نحسب فيها الزكاة، فلما عد رؤوس الغنم وجدها مثلا 40 رأسا، فقال إذن عليك شاه في كل 40 شاه، فقال إذن عليك شاه، فقال صاحب الغنم هذا لما تحسب علي شاة وهذه الغنم الصغيرة التي تراها لم تضعها أمها إلا قبل أسبوع مثلا أو قبل شهر مثلا. فيقول المصدق له حينئذ وإن كان لكن نحسبها في النصاب باعتبار ماذا؟ باعتبار أن نتاج السائمة يضم إلى أصله في النصاب، يضم إلى أصله في النصاب. ولكن هنا قضية مهمة حقيقة، أن هذا المثال غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنه لم يملك النصاب إلا من أسبوع، إلا من أسبوع، لكن المسألة مفروضة في من ملك النصاب من أول الحول. فمثلا خلونا نعيد المثال بشكل صحيح، لو أن شخصا جاء المصدق إليه فقال كم عندك من الغنم؟ قال 400 رأس. قال إذن عليك 4. قال لما تحسب علي 4 وهذا الرأس الأخير لم يولد لي إلا قبل أسبوع؟ فالمفترض أنك تحسب الزكاة على أساس أنها 399 رأس، لأن هذه التي مضى عليها الحول من قبل، والوقص لا زكاة فيه. الوقص هو ما بين النصابين أو ما بين الحدين من حدود الزكاة، فقال الوقص لا زكاة فيه، فالمفترض أنك تحسب عليه 3 رؤوس فقط. قال لا، هذا يضم إلى أصله، وأنت قد ملكت النصاب من أول الحول. لاحظوا الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها. المسألة التي قبلها لم يملك النصاب إلا قبل أسبوع، فهذا في هذه الحال يبدأ حوله، يبدأ حوله. لكن في هذه المسألة الثانية لا، هو قد ملك النصاب من أول الحول، ولكن الاختلاف في قضية رتب الزكاة، الرتب رتب وجوب الزكاة. إذا النتاج السائمة يضم إلى أصله، يضم إلى أصله في الحول. هل يضم إلى أصله في قضية اشتراط ملكية النصاب؟ الظاهر والله تعلم لا، لأنه لا يبدأ حوله إلا بعد ملكية النصاب. طيب، ربح التجارة، لو أن شخصا كان يبيع ويشتري، بدأ تجارة نفترض ب10,000 أو 100,000، فلما انقضى الحول صار رأس ماله في التجارة مع أرباحه صارت تساوي 200,000، تضاعفت بفضل الله سبحانه وتعالى وبركة الله سبحانه وتعالى. طيب، هل يزكي في رأس في نهاية الحول 200,000؟ طيب، سيقول هذا الشخص أنه لم أربح مثلا 10,000 وكذا إلا في الشهر الأخير، فلماذا تحسب في الزكاة؟ نقول إنها تضم إلى أصلها، لأن ما نما عن شيء ضم إليه، ما دامت نمت عن رأس المال فتضم إلى رأس المال في الأصل، ويكون الآن لا يشترط لهذه حول جديد، لا يشترط لهذه حول جديد، وإنما ترجع إلى حول أصلها. ما دام أنه قد بدأ الحول ب100,000، فإنه حينئذ في نهاية الحول ننظر كم صارت هذه 100,000 مع ربحها، صارت 200,000، إذن يزكي 200,000، وإن كان بعض المال من هذه 200,000 لم يربحه إلا في الشهر الأخير. لاحظتم؟ إذن هذا الربح لا نعتبر له حولا مستقلا، لا نعتبر له حولا مستقلا. وهذا بخلاف المال المستفاد. المال المستفاد جمهور أهل العلم يرون أنه يبدأ حوله في كل وقت استفاد فيه هذا المال. فمثلا لو أن إنسانا ورث من قريب له مثلا 10,000 دولار مثلا، ثم ورث من قريب آخر 10,000 دولار، هل يضم هذا إلى هذا فنقول له زكي عند تمام الحول واحسب الحول من حين وفاة القريب الأول وهذا يضم إليه، أم نقول إن لهذا حولا ولهذا حولا؟ جمهور أهل العلم يرون أنه لا يضم بعضه إلى بعض، باعتبار أن هذا مال مستفاد وهذا مال مستفاد بطريق أخرى. وإن كان من أجاز له أن يعتبر لهذا حول ولهذا حول، من أجاز له هذا الأمر يقول إن الأيسر عليه أن يجعل له حولا واحدا في السنة يزكي فيه جميع ما يملكه من أموال. ولكن هذه الفتية من باب الأيسر له في حسابه، حتى يتيسر عليه حساب الزكاة لو استفاد أموالا في أوقات متعددة. بعض الناس يستفيد المال مثلا 10 مرات في السنة أو 20 مرة في السنة أو 30 مرة في السنة، فهل معنى ذلك أنه سيكون له 30 حول في الزكاة؟ لا شك أن الأيسر له أن يعتبر هذه الأحوال بحول واحد منها ثم يحسب فيه ماله. وخصوصا إذا قلنا حقيقة، خصوصا إذا قلنا بأن الأموال هذه النقدية موصوفة لا تتعين، وهو الصحيح في مسألة هل النقد يعني يتعين أم لا يتعين، الصحيح لا يتعين بالتعين، فهو موصوف في ذمته. لاحظوا إذن تختلط هذه الأموال بعضها ببعض، فكيف نقول إن هذا الشخص والله صرف من المال الذي استفاده في الحول رقم 4 ولم يصرف من المال الذي استفاده في الحول رقم 5؟ وهذا هي أصلا كلها أموال موصوفة اختلط بعضها ببعض في حساب واحد. لذلك في واقع الأمر كون الأموال النقدية موصوفة لا تتعين بالتعين يقوي جانب القول بضم بعضها إلى بعض في حول واحد، ويزكيها في آخر الحول الأول زكاة واحدة باعتبارها مالا واحدا، وتقرب حينئذ من ربح، وتقرب حينئذ من ربح التجارة. وهذا الذي يفعل حقيقة أغلب الناس، لكن عاد المسألة هل هو من باب الأيسر لهم أو هو من باب الواجب عليهم؟ هذه في الحقيقة هي المسألة التي يطرقها أهل العلم. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل.
القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن. فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث معا في مسألة شروط وجوب الزكاة وما بعدها. من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسألة الديون، هل ملكية الدين ملكية تامة مستقرة؟ وهل الإنسان إذا كان عليه دين تكون ملكيته لما تحت يده من الأموال ملكية تامة مستقرة؟ إذن يمكن أن ننظر إلى مسألة الدين الذي للإنسان والدين الذي على الإنسان في ضوء استقرار الملك وتمامه. فنقول أولا نتحدث عن الديون التي للإنسان، الديون التي للشخص، هل يزكيها الإنسان أم لا يزكيها؟ الظاهر والله تعالى أنه يزكي هذه الديون. وليس معنى أو كون هذه الأموال بيد الآخرين أنه لا زكاة عليه فيها. نقول لا زكاة عليك فيها إذا كانت بدينا على معسر أو بماطل، بمعنى أنك لا ترجو وفاء هذا الدين إلا بعد فترة طويلة من استحقاقه، أو ربما لا يحصل لك. إذن لاحظوا أن هذا المال أشبه بالمال المال التالف. إنسان إذا دين شخص وأفلس هذا الشخص أو أعسر، أو كان هذا الشخص ثبت مماطلته أنه لا يسدد، ما الفرق بين المعسر والمماطل؟ المعسر هو الذي لا يجد سدادا وفاء، المماطل هو الذي عنده وفاء وعنده مال يسدد به ولكنه مماطل، كل يوم يقول خلاص بكرة بعده بكرة بعده حتى يمل هذا الدائن من طلب هذا الدين. لا شك أن المماطل حرام، وقد جاء في الحديث الصحيح: مطل الغني ظلم، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. فلا يجوز للإنسان أن يتأخر في وفاء الدين الذي عليه. ولكن نحن حديثنا الآن ليس عن هذه المسألة، ولا شك أن وفاء الديون من الوفاء بالعقود الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن هذه قضية الديون التي للإنسان، هل يجب عليه أن يزكيها أم لا يجب عليه أن يزكيها؟ نقول إذا كان هذا الدين على موسر فإنه يجب عليه زكاته، موسر باذل. أما إذا كان هذا الدين على معسر أو على مماطل فلا يجب عليه زكاته إلا إذا قبضه حينئذ، فإنه إما أن يزكيه لحول واحد وإما أن يستأنف به حولا، ولكن لا تجب عليه الزكاة طالما كان هذا الدين في ذمة هذا المعسر أو المماطل. طيب، الدين الذي على الإنسان هل يمنع وجوب الزكاة عليه؟ فرضا أن إنسانا يملك مثلا 10,000 دولار ولكن عليه دين بقدر مثلا 1,000 دولار، فالآن هل يزكي 10,000 دولار باعتبارها في يده أم يزكي 9,000 دولار باعتبار أنه مدين بهذا الدين الذي قدره 1,000 دولار؟ حقيقة إن هذه المسألة فيها اتجاه. الاتجاه الأول يقول إن الدين الذي على الإنسان يسقط من الزكاة بقدره، يسقط من الزكاة بقدره، إذن يخصم الإنسان الدين الذي عليه. والرأي الثاني يقول إن الإنسان لا يخصم الدين الذي عليه. والأظهر والله تعالى أعلم أن الإنسان يخصم الدين الذي عليه ولكن بضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ نقول إن هذا الدين الذي على الإنسان ينبغي أولا أن يقابل الأصول التي لا تزكى عند هذا الشخص المكلف. كيف؟ نفترض مثلا أن هذا الشخص عنده مثلا سيارة أو أثاث أو منزل ب10,000 دولار وعنده كاش ب10,000 دولار، فنقول الآن هذا الشخص عنده 20,000 دولار، أسقطنا عليه من الزكاة من المال أو ما يسمى بوعاء الزكاة، أسقطنا عليه من هذا الوعاء 10,000 دولار باعتباره أصلا مالا غير زكوي، مثلا أصول ثابتة كعقار أو كسيارة أو غيرها من أموال القنية، والقنية لا يجب فيها زكاة. طيب، وأوجبنا عليه زكاة 10,000 دولار باعتباره أنه مال يزكى وأنه مال كاش سائل يزكى. طيب، قال هذا الشخص أنا عليه 1,000 دولار، نقول هذه 1,000 دولار التي عليك تقابل المال أصل القنية الذي عندك، وبالتالي لا يخصم عليك من المال الكاش السائل مقدار 1,000 دولار، وإنما يجب عليك زكاة 10,000 دولار باعتبار أن هذا 1,000 الذي عليك في واقع الأمر لا يقابل بالأموال السائلة التي تجب فيها الزكاة، وإنما يقابل بأموال القنية التي لا تجب فيها الزكاة. لاحظتم؟ طيب، لو قال هذا الشخص أنا عندي الآن 10,000 قنية وعندي 10,000 كاش سائل وعلي دين ب11,000 دولار، لاحظتم الآن قال علي دين بمقدار 11,000 دولار، نقول هذه 11,000 دولار تقابل 10,000 دولار القنية التي عندك، والألف الفائضة الزائدة تقابل 1,000 من أموال الكاش السائل الذي عندك، وبالتالي فيجب عليك زكاة بقدر 9,000 دولار. لاحظتم؟ إذن هذا الصحيح والله تعالى أعلم في مسألة هل الدين الذي على الإنسان يسقط وجوب الزكاة عليه أم لا. نقول إنه يسقط وجوب الزكاة بقدره ولكن بعد أن يقابل بالأصول التي لا زكاة فيها عند هذا المسلم الذي يخرج الزكاة. إذن أولا الدين الذي على الإنسان يقابل بماذا؟ بالأصول غير المزكاة عنده، ما فاض عن ذلك فيخصم من الأصول الزكوية بقدره، من الأصول الزكوية بقدره. وهذا المثال الذي ضرب، لو كان عليه دين 1,000 نقول تزكي 10,000 كامل، لو كان الدين الذي عليك مثلا 9,000 تزكي 10,000 كامل، لأن هذه 9 تقابل الأصول غير الزكوية، وأنت عندك أصول غير زكوية مقدار 10,000، وعندك أصول زكوية كاش سائل بمقدار 10,000 أخرى، فلما دام عليك 9,000 قابلها بهذا. طيب، إذا قال والله أنا علي الآن دين بمقدار مثلا 15,000 دولار، نقول أحسنت، 10,000 تقابل الأصول غير الزكوية و5,000 تقابل الأصول الزكوية، فتزكي 5,000 الباقية التي عليك. هذا هو أعدل الأقوال وصحها وأرجحها والله تعالى في هذه المسألة، خلافا لمن منع المدين من أن يسقط عنه شيئا من الزكاة بالكلية، وهذا حقيقة اتجاه صعب، لأن يكون عليه دين ويكون هذا المال في حقيقة في يده ثروة غير مستقرة، لأنه سوف تقابل بهذا الدين. وخلافا لمن حقيقة جعل هذا الدين الذي على الإنسان في مقابلة الأموال الزكوية، هذا كذلك فيه هضم لحقوق الفقراء والمساكين. هذا في الحقيقة القول الذي اخترناه هو أوسط الأقوال وعدلها، هو أوسط الأقوال وعدلها. فالإنسان يراعي فيه هذا القول، يراعي حق الفقير ويراعي حق الغني. فمراعاته لحق الفقير أنه جعل هذا المال يقابل أولا المال غير الزكوي، فلا يتلاعب الشخص المالك بهذا، المالك الغني أو المزكي لا يتلاعب فيجعل هذا المال في مقابلة المال الزكوي، والمال غير الزكوي أصلا لا تجي فيه زكاة فبالتالي لا يخرج زكاة. لا، نقول هذا المال الدين الذي عليك قابل به أصولك غير الزكوية أولا، فما فاض فاجعله في مقابلة المال الزكوي. هذا الذي يظهر الله تعالى في هذه المسألة، وهذا حقيقة قول المعتدل ومتوسط بين هذين الرأيين، والله تعالى. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل.
ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، فكيف تعرف الصحيح من غيره؟ عن طريق علم مصطلح الحديث. والحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ، أي مخالفة من هو أرجح منه ومن العلة القادحة، وهي أمر خفي يقدح في صحة الحديث، ومثله الحديث الحسن غير أن راويه خفيف الضبط. والحديث المقبول صحيحا كان أو حسنا يجب العمل به في العقيدة والأحكام وغيرهما، ويرد الحديث لسقط في إسناده أو للطعن في عدالة الراوي أو ضبطه. والحديث الضعيف لا يعمل به إلا بشروط: ألا يكون شديد الضعف، أن يندرج تحت أصل معمول به، ألا يعتقد عند العمل به ثبوتا بل يعتقد الاحتياط. ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط: أولا أن تكون من عارف بمعناه، ثانيا أن تدعو الضرورة إليها، ثالثا ألا يكون متعبدا بلفظه كألفاظ الأذكار ونحوها. فاحذر من الأحاديث الباطلة ولا تنشرها في مواقع التواصل أو غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل، وكنا قد تحدثنا قبله عن عدد من المسائل المتعلقة بزكاة الدين، زكاة الدين الذي للإنسان والتصرف في الدين الذي على الإنسان. إذن عندنا مسألتان: هل يزكي الإنسان ما له من الديون عند الآخرين، من الأموال عند الآخرين؟ وقلنا أنه يفرق بين الموسر الباذل وبين الطرف الآخر المعسر أو المماطل. طيب، المسألة الثانية: الديون التي علي هل أخصمها من أموال الزكاة التي بين يدي أم إنني لا أخصمها؟ قلنا الاتجاه الأول يقول أنك لا تخصم منها أي شيء، وهذا بالحقيقة فيه نوع من الإجحاف بهذا الشخص المزكي. فرضا يملك مثلا مليون بين يديه كلها دين عليه، فالآن كيف يخرج الزكاة وهو أصلا في واقع الأمر ثروته ساوي صفر، لأن عنده مليون وعليه مليون؟ هذا قد يكون حقيقة أشبه بمن لا مال عنده. لذلك حقيقة الزكاة ينبغي فيها النظر إلى قضية جانب الغنى والفقر، جانب الغنى والفقر. إذا قلنا أن الصحيح الله تعالى أن هذا الدين الذي على الإنسان يخصم، ولكن في مقابل هذا لا يعني أن هذا إرفاق بالغني دون الفقير، لا، وإنما نجعل هذا الدين أولا في مقابل الأصول غير الزكوية، في مقابل بيته، سيارته، أصوله الثابتة في الشركات مثلا، شركات الأصول الثابتة لا زكاة فيها، في مقابل الأصول الثابتة. ثم بعد ذلك ما يفيض يقابل بالأصول، بالأصول الزكوية وهي المال أو الكاش السائل عنده. فبالتالي إذا كان عنده كما قد ذكرنا في المثال 10,000 دولار و10,000 دولار وعليه دين 15,000 دولار، فإن 15,000 دولار في الواقع لا يخصم منها إلا بمقدار 5,000 دولار والله تعالى، ويزكي 5,000 دولار. هذا القول كما ذكرنا أنه معتدل ومتوسط بين الرأيين. ونريد أن ننتقل حقيقة إلى مسائل أخرى، وهي المال المدخر تجب فيه الزكاة. نعم، المال المدخر تجب فيه الزكاة إذا كان من الأموال الزكوية. يأتينا مسألة وهي نقصان النصاب في أثناء الحول. إذا نقص النصاب في أثناء الحول هل يستأنف حولا جديدا أم إنه لا يستأنف حولا جديدا؟ الظاهر الله تعالى أنه يستأنف حول جديد من حين تمام النصاب. إذن هذه مسائل كلها متعلقة بشروط وجوب الزكاة. نريد أن ننتقل حقيقة بعد ذلك إلى الأموال الزكوية. الأموال الزكوية اصطلاح عند أهل العلم يعنون به الأموال التي تجب فيها الزكاة. وكنا قد ذكرنا من قبل أن الأموال من حيث وجوب الزكاة فيها أو عدم وجوب الزكاة فيها تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما وجبت فيه الزكاة نصا، وهذا لا إشكال في وجوب الزكاة فيه عند أهل العلم. النوع الثاني من الأموال ما سقطت فيه الزكاة نصا، وهذا لا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه. النوع الثالث ما سكتت عنه الشريعة، وهذا قد ذكرنا فيه اتجاهين. الاتجاه الأول يرى أن الأصل في الأموال وجوب الزكاة إلا ما أسقطه الشرع، والاتجاه الثاني يرى أن الأموال لا تجب فيها الزكاة إلا ما أوجب فيه الشرع. إذن هذه اتجاهين متباينة. لذلك سوف نلحظ في واقع الأمر أن الأموال مسكوت عنها غالبا ثمة فيه اتجاه، بعض أهل العلم يرى وجوب الزكاة فيها وبعض أهل العلم يرى عدم وجوب الزكاة فيها، بناء على اختلاف في هذين الاتجاهين. ونحن في الحقيقة قد رجحنا ومشينا مع الاتجاه القائل بأن الأصل وجوب الزكاة في الأموال إلا ما سكتت عنه الشريعة كأموال القنية وغيره، وهذا راجع إلى قول الله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والغنى حقيقة قد يكون حاصلا بالأموال التي لم ينص الشرع على وجوب الزكاة فيها، وبالتالي فإنه تؤخذ منه الزكاة والصدقة في هذا المال. أول هذه الأموال سوف نتحدث الآن عن الأموال المنصوصة، وربما في ثناياها نتحدث عن بعض الأموال التي هي من القسم الثالث غير المنصوص على وجوبه أو عدم وجوبه. أول هذه الأموال المنصوصة على وجوب الزكاة فيها الذهب والفضة، وقد جاء النص على وجوب الزكاة فيها في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى ينجرنا وإياكم من النار ويعيذنا وإياكم من حرها وعذابها وسمومها. إخواني وأخواتي، فسر أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن ما أديت زكاته فليس بكنز. ولا شك أن هذه الآية آية تخيف المؤمن، تخيف المؤمن الذي يتعامل بالدينار والدرهم الذهب والفضة، لا شك أنها شديدة في قضية تأخير الزكاة. لذلك يجب على المسلم إخراج الزكاة في الذهب والفضة في النقود التي عنده، وأن يبادر إلى إخراجها ولا يتأخر في إخراجها حتى لا يقع في هذه العقوبة التي هدد الله سبحانه وتعالى فيها بأن هذا المال الذي كنزه الإنسان ولم يؤدي زكاته أنه يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباهه وجنوبه وظهوره والعياذ بالله. إذن يعذب بهذا المال الذي كنزه وجمعه ولم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه. كيف يخرج الإنسان في واقع الأمر من هذه الآية؟ يخرج الإنسان بأداء الزكاة في هذا المال، أداء الزكاة في هذا المال. الإنسان الذي لا يؤدي الزكاة في هذا المال في واقع الأمر البخيل الذي يحب المال ويبخل بهذا المقدار وهو ربع العشر 2.5%، يتكاثر هذا المال على الفقراء والمساكين، فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه بهذا المال الذي أحبه والذي سيطر على قلبه والذي منعه من إخراج الزكاة فيعذب أول شيء بهذا المال والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى يجيرنا وإياكم من عذاب النار. لاحظوا الحكمة الشرعية الكونية في كونه يعذب بهذا المال الذي صرفه عن طاعة الله وعن عبادة الله. إذن هذا في الحقيقة هذه الآية دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة المضروبة، الفضة المضروبة دراهم. ربع العشر أي مصطلح الناس اليوم على تسميته ب2.5%، العشر هو 10%، ربع العشر هو 2.5%. إذن 2.5% أو 1/40، هذه كلها تعبيرات رياضية صحيحة، ربع العشر 1/40، 2.5%، المهم أنه في كل 40 درهم يجب عليه درهم. إذن هذا الدليل يدل على مقدار المخرج أو مقدار الزكاة في الرقة. طيب ما هو النصاب؟ جاء في الحديث في كل 200 درهم ربع العشر، في كل 200 درهم ربع العشر. هذا الحديث دلنا على مقدار نصاب الزكاة في الرقة وهي الفضة. وأما الذهب فقد جاء في الحديث في كل 20 مثقالا، والحديث كذلك في سنن أبي داود بخلاف حديث الرقة في الصحيح. إذن نصاب الفضة ومقدار الواجب فيها كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو 200 درهم، والمقدار المخرج هو ربع العشر 2.5%، يعني في كل 200 درهم كم؟ 5 دراهم. 100، لأن في كل 100 قلنا 2.5. الإنسان الذي عنده مثلا 1000 درهم فإنه يخرج منها 25 درهم. طيب في الذهب في كل 20 مثقالا فإنه يخرج كذلك نصف، أو بالأصح يخرج ربع العشر وهو 2.5%. طيب هذه الدراهم هي معيار في الفضة، معيار قديم زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يعادله اليوم بالمعيار المعاصر؟ يعادل 595 جراما من الفضة. طيب الذهب 20 مثقالا، ما الذي يعادله اليوم في الموازين المعاصرة؟ يعادل 85 جراما من الذهب. ما فائدة تحديد هذه الجرامات؟ فائدتها تحديد النصاب. نحن قد ذكرنا من قبل أن النصاب هو الحد الفارق، هو الحد الفارق الذي يجب على من ملكه، يجب على من ملكه الزكاة، ومن كان يملك دونه فلا يجب عليه الزكاة. فلو أن إنسان مثلا يملك 500 جرام من الفضة نقول لا يجب عليك زكاة فيها، يملك 600 جرام من الفضة نقول يجب عليك فيها الزكاة. طيب لو أن إنسانا يملك مثلا 50 جرام من الذهب نقول لا يجب عليك زكاة، يملك 100 جرام من الذهب يجب عليه حينئذ الزكاة. هذا هو معنى، هذا معنى نصاب الذهب والفضة. وثمة بعض المسائل المتعلقة بنصاب الذهب والفضة، ولكن نتطرق إليها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وصوابا وسدادا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه.